مستمعينا في كل مكان أينما كنتم من صباحة يوم الجمعة، نحييكم تحية صباحية ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون العديد من برامج راديو التمازج. ولكن فاصل الموسيقي سنواصل من بعده.
كملت خيوط العنكبوت وجرحنا ما طاب السكوت، وعدالة في نص البحر مغموسة جوا في بطن حوت. عيوني ستة بين تجي وتشوف عوج كل البيوت، ما لسه اليقطين بخير والناس تكابد في الثلوج، بتصارع الموت شان تعيش فوق غع بحر رمان وتوق، خارف انه ناس من غير ضمير داخلينه منكور دم وصوت. والحكمة اطفالنا الصغار دمعات بتشلينا صوت، بترقرق الليل والنهار بربطة الحجر المجهول، من قهرها وضحت النفوس ما عارفة ذاته وين تشوف، في وجوهها تعبيرات كتار مكتوبة بأعرض خطوط، عنوان غلافة مكمدة شرية وقرت بوخت لعود تقراها يطلع لك سؤال.
أهلا وسهلا مستمعينا، يتجدد تحية الصباح لكم جميعا أينما كنتم في السودان وجنوب السودان، وكذلك عبر شريط الحدود من راديو تمازج، نجدد الترحاب بكم. وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
السلام والمصالحة.
احنا دارين السلام في بلدنا، احنا جنوبيين نبقى كافل لنا جي سمك في جامعه بيجا ما بيجا، احنا كان جي قري السلام سلام.
جميعنا نريد العيش في سلام وجو يسده المصالحة، ولكي يتحقق ذلك يجب العمل على وقف الصراعات وإزالة أثاره.
يا ريت بلد حقتنا ده بلد جميل غير محبة وتواضع واحترام، احنا ما بنقدر نبني السلام في بلدنا ده.
لنعيش في سلام يجب علينا إعادة بناء الوطن والعودة به إلى عجلة التنمية والتطور. إذن تعالوا نؤسس ونتصالح لنعيش في أمان وسلام من خلال برنامجكم السلام والمصالحة. برنامج المصالحة والسلام يأتيكم كل صباح يوم الاثنين على راديو تمازج، وتتابعون الإعادة كل مساء يوم الخميس. السلام والمصالحة.
مثلا انت حضرتك قمت صباح، انت لازم تسلم جارك، ده بمعنى انه دي سلام.
المستمعين في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في برنامج المصالحة والسلام، وعملهم بيكون معنا السيد بيول جين أرياد زي مجتمع بوانشواي في مقاطعة أويل الجنوبية في ولاية شمالي بر الخزال، ونتعب منه.
شكرا رجل مازج. المجتمع أول شيء في المنطقة بوانشواي لهم في الهدوء، ننتظر أول استقبال بتاع الانتخابات، منتظرين فيه حتى الآن جاهزين هم بالسلامة كاملا، يعني اهتمامهم خالص خالص الشعب بتاع بونشوي، المجتمع بتاع بونشوي، المجتمع بتاع ونساس كاونتي العربية بتاعتهم للسلام، الناس على السلام. وكل زول بهبنهم في السنة الجديدة 2025 يكون في الاستقرار والورية لكل أي زول، هو شانينهم موصولين خالص للموضوع بتاع السلام موضوع خلي موضوع تاع الخبر والسلام كاملا واحترام بالنسبه لدولتهم والجنوب السودان واحترام برضو بالنسبه لولاياتهم شمال ولا شمال بحر الغزال واحترام برضو للمحافظة بتاعتهم عشان انهم ما يكون في اي مشكله بين الشعب مع الشعب والحكومه برضو هم يتمنوا الحكومه تكون في مالهم برضو في على السلام زي ما هم قاعدين في على السلام كشعب تاع جنوب السودان كشعب تاع ولايه جمال بحر الغزال كشعب تاع دول ساوث او المقاطعه الجنوبيه او الشعب بتاع منطقه بونتاي.
سيد السلطان عسى علاقاتكم مع المقاطعات الحدوديه للولايات المجاوره يعني تبدا من غوريال الخربيه وبوغيال الشرقيه هناك نارجور في قرب بحر الخزال طويل الوسطى في ولايه شمال بحر الخزال العلاقات بتاعكم كيف انتوا كمجتمعات بتاع المقاطعات في حدود بتاع ثلاث ولايات ده؟
مقاطعه المنطقه البون شوي والأولى جهد مع الولاية وراب خالص المنسق والمترابط والمنطقة الكوندي الجار خالص للمنطقة فقال أقوام والكجوب برضو مقاطع الجاك الجار خالص للمقاطع الأول الشرقية الغايين بالدماغ الخدم متربط وهم غايين برضو في حالة التعاونيين إذا كان الأصل المشكلة أو في أي خبر يعني الخبر ما ممكن يعني ما بتنفع للمجتمع فهم طوالهم بيجروا فوقه يمشي يشطب الخلفي أو يمشي يقفل إذا كان في أي مثلا داري زهر بيناتهم فهم قواتهم لقوان مفيد جدا ما في حاجة بيناتهم.
طيب السلطان سنة 2021 كان في مؤتمر بتاع سلام عمله لمقاطعة بين ولايات الثلاثة دي ومؤتمر السلام دي كإدارات الحالية كيف قدروا عشان يمشوا بنفسها مؤتمر يوم داك عشان سلام والمشاكلات يحلوا هل انتوا ادارات الحاليه مؤتمر داك ساعدكم في حلول بتاع مشاكلات بين المجتمعات بتاعكم؟
بالفعل المؤتمر كان الحاصل في زمن داك الحاصل طبعا كان موجود وانا برضو سميت الكلمات او المناسبه او الهدف بتاع المجتمع انا سميت طبعا وده المجتمع طبعا كان في ماله ده مجتمع تمام أجل البسيط كان للناقص عندنا المشاكل بتاع الأراميين أراميين بتسرق الأبقار مقاطعات بتاع الغوريال ومقاطعات بتاع ولا جمال بحر الغزال غوريال الأراميين دينهم يعني ما بيهم الريت للأبقار دي الأراميين بمشي يسيل الأبقار في توش أو في ماء القش والماء المويه بمشي يسير الأبقار ديل بصرفهم دي أول نظام اللي عندهم طبعا ما يغاروا بعملهم بنفس بمشي يسير نحب الأبقار في الغابة في أصنع الأبقار ماشي فتح الموية وبمشي فتح من الجيش دعول عمي بمشي يسير هذا الكبير من الأبقار بجيتين وهذا طال القرار في جي واحد جيت جابه تاد وارب طال القرار بكل الشعب بتاع داويل وشاب بتاع البوريال كل موسودين يعني وما يكلام ده ينوم الهرامية ده يكون عنده قانون ممكن يحدبه ده طلب إتجاب بتاع الوراء يمكن ما في داويل
برا من سرقة بتاع الأبقار ده هل في مشاكلات أخرى بواجه المجتمع المحلية مثلا مشاكلات في حدود بتاع زراعة وحدود بتاع مناسك ومحلات بتاع المرعى الأبقار بشرب موي فيه وباقي الجيش فيه في أي مشاكلات زي ده بواجه المجتمعات المحلية في مناطق المشتركة بين الولايات دي؟
الشيء الفيه البسيط يعني ما زال خالص لكن الفيه بين الجوار بالأخص الجهة بتاعة الورم بالأخص الجهة بتاعة المنطقة المدريات بتاعة الغوريال مناطق بتاعة الغوريال ورطو مع ناس البنشوي وناس ناس الفوندير حتى مسجد الجهة بتاعة ويل الشرقية بس إنهم يعني ديل 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 يعني بالأخص في جمشاري شار ريزي يعني في ناس بيحاول الأصدقائهم يشارك مع أخوانهم مع أخوانهم بالبجاي عشان دول مثلا لو مال كده مال فاض ممكن يعمل فيه وبركوب بتاعتهم ولا حاجة كده ده ما جاء سور رسوم ما جاء رسوم طبعا دول بيجي يجي يشيل نفر بين الناس يتكلم معه وزول ده يعمل بيت أو زول يجاسس مال بتاعهم يعمل فيه بيت بدون ما المجتمع بتاع البيت أو المسؤولين في البيت في المنطقة ما أعرف فيه النظام ده مرزول يسخر بالوضع العمر أو المشروع أو الزرع من الزرع يعني ستعوه خالص وزول عمل فيه بيت بيت معقول ده بخلينا يسخر زول ده جاي كيف ومن منطقة ثاني لكن ومن بلد من بلد ده المفروض زول جاي درام البيت في مال ده في الولاية تانية في منطقة تانية وفي فجام تانية وفي بومة تانية نظم سلطات بتاع منطقة يشعرون يخونون دميلم أو برضو يعرف ذول ده جاي كيف
غوغريال الشرقية ونهر جور في ولاية خربار الخزال وغوغريال الشرقية في ولاية الوارب وإنتو الجوار بتاع غوغريال هل سراء بين مقاطعتين ده تأثير بتاعه شنو مثلا للمجتمعات في مقاطعات الحدودية بين الولايات ده
تأثير الشكل هو الارك بين كوج مع جوا والارك برضو بين فوق والتونس مع غربار الغزال طبعا عندهم تأثير مع ناس لأنه من غوريال للواو طبعا بالأخص مقاطع ويل الجنوبية أول شمالية أو أول ساس طبعا الشهر غريب كان زي الشهر بتاع غوريال لو ناس بمر فوقه ومنهم للفجوم من فجوم للواو بل وقف النظام على التجارة والأجار المهم برضو القرقم سيدي عن ذول بيجي ناقي يشيلون وذول بقومن يمشي مالادا يعني الناس دي لنو عايز قفل وفي ناس كتير بمشي لمالادا غسل ناكل وتعول للزار وتعويل من أول للواو
الرسالة بتاع شنو للسلاطين وإدارات الحالية في مناطق ده كله عشان يمشوا قدام بتبشير بتاع السلام للمجتمعات بتاعتهم عشان ما ناس يشاكلوا ما في نهب كتير وما في منع بتاع الناس اللي بيحركوا من منطقة إلى منطقة
أنا من أدوم رسالة بتاعي لأخواني أو زملاء بتاعي السلاطين لكل محل للأنهاء بتاع جنوب السودان وبار الغزال صفته نحن سلاطين دارين نهتم لشعبنا نراقبهم وندافع لهم ونخد في لغة دم السلام ونخون جاهزين للانتخابات الجاي ودارين نفس الطرق زي ما كان كل ذول يصير الأعمال وقاتل يمشي فوق زي زمان كنا قاعدين
المستمعين الكرام في كل مكان من هنا جينا إلى نهاية برنامج المصالحة والسلام وكنا سمينا من السيد فيول جان أرياد زعيم مجتمع بوانشواي في مقاطعة أويل الجنوبية في ولاية شمال بحر الخزال شكرا جزيلا من أجل المتابعة
السلام والمصالحة
نادرين سلام في بلدنا أنا جنوبيين نبي كافو لنا جي سمك بيجا مويا بيجا نبي جا نكن جي قري سلام
جميعنا نريد العيش في سلام وجو يسوده المصالحة ولكي يتحقق ذلك يجب العمل على وقف الصراعات وإزالة أثاره
يا ريت بلد حقتنا ده بلد جميل غير محبة وتواضع واحترام احنا ما بنقدر نبني السلام في بلدنا ده
لنعيش في سلام يجب علينا إعادة بناء الوطن والعودة به إلى عجلة التنمية والتطور إذن تعالوا نؤسس ونتصالح لنعيش في أمان وسلام من خلال برنامجكم السلام والمصالحة. برنامج المصالحة والسلام يأتيكم كل صباح يوم الاثنين على راديو تمازج، وتتابعون الإعادة كل مساء يوم الخميس. السلام والمصالحة.
مثلا انت نحرك ان قمت صباح، انت لازم تسلم جارك، ده بمعنى انه دي سلام.
مستمعينا في كل مكان بحلقة طريق نحو الانتخابات، تتابعونا في الفترة التالية برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان في أسبوع. خلال هذا الأسبوع وقع قادة سودانيين على إعلان نيروبي برعاية كينية لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة، حيث شمل إعلان نيروبي الموقع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، وتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم بقيادة حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، على مبادئ تتضمن فصل الدين عن الدولة وحق تقرير المصير للشعوب السودانية، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعوة الأطراف المتحاربة الجيش وقوات الدعم السريع بالعودة إلى منبر جدة. شمل إعلان نيروبي بين الأطراف الثلاثة بصورة منفصلة ثلاثة نسخ كل طرفين على حدة بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو، مبادئ رئيسية تضمنت العمل المشترك لمواجهة المخاطر التي تهدد وحدة السودان وإيجاد الحلول المستدامة من أجل ضمان سيادة السودان على أرضه وموارده. كما تضمن الإعلان قضايا رئيسية شملت السلام والوحدة والدستور وتأسيس الجيش السوداني. وأكد على الدين نقود المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم في تصريحات صحفية أن إعلان نيروبي جاء نتيجة مباحثات امتدت يومين بين القادة الثلاثة بتسهيل من الرئاسة الكينية. وأوضح نقود أن اللقاء يعتبر الاجتماع الأول بين القائد الحلو ونور مع القوى المدنية لأول مرة. وأشار نقود إلى أن الإعلان تضمن سبع قضايا رئيسية شملت إعلان وقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى مبادئ ومرتكزات العملية السياسية. وأوضح نقود أن إعلان نيروبي قطع الطريق أمام محاولات استمالة القائدين للدخول في الحرب على قرار ما حدث في مدينة الفاشر.
تم توقيعه بين السيد دكتور عبد الله حمدوك، القائد عبد العزيز الملحدو، والقائد عبد الواحد نور يعني. وتقريبا هذه من اول الاتفاقيات التي يجلس فيها القائدان مع قوى مدنيه يعني منذ ثوره ديسمبر المجيده. هي كانت نتيجه مباحثات تمت في كينيا يوم 17 و18 مايو بالامس وقبل الامس، ونتج عنها هذا الاعلان الذي ظهر في الأسافير وفي الميديا، وتحدث عنه الرئيس الكيني ويليام روتو. إعلان من سبعة بنود، البند الرابع فيه سبعة أقسام. أهم ما ورد في هذا الإعلان هو إيقاف الحرب يعني توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، وأيضا مبادئ وأسس أو مرتكزات تقوم عليها العملية السياسية القادمة يعني. أهم ما في هذا الإعلان أنه قطع الطريق أمام استمالة أي أحد من القائدين أو القوات من الحركة الشعبية شمال أو جيش وحركة تحرير السودان قائد عبد الواحد نور للدخول في الحرب، وتأكد تماما أنهما ضد الحرب ولن يكون طرفا في الحرب على الرغم من محاولات الاستمالة الكثيرة بالذات في اللقاء الأخير الذي حدث بين القوات المسلحة والقائد عبد العزيز مدحون، وإن كان تحت شعار المساعدات الإنسانية ولكن كان جيدا جدا من السيد القائد عبد العزيز الحلو أنه قال أن المساعدة الإنسانية يجب أن تصل لجميع السودان والسودانيين في أي مكان وليس فقط جنوب كردفان. ففي هذا تم قطع الطريق تماما أما استمالة أي من حركات للدخول في هذه الحرب، على عكس الذي حدث وقامت به القوات المسلحة من استمالة جبريل إبراهيم ومنار كومناو للدخول في هذه الحرب، مما زاد تعقيداتها وطال أمدها وأدى إلى ما نراه الآن في الفاشر من خروجهم من القوى المشتركة وهجومهم على القوى المشتركة على قوات هادي إدريس المجلس الانتقالي في منطقة اليوناميد وتفاقم هذه الأحداث داخل الفاشر. يعني
فيما أكد محمد عبد الرحمن النائر الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور أن حركته وقعت على نسختين من إعلان نيروبي مع كل من تقدم بقيادة حمدوك والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة عبد العزيز آدم الحلو، وأوضح أن الإعلانين أشارا إلى الأزمة السودانية بجذورها التاريخية مبينا أن أي معالجة للأزمة السودانية لا تتم إلا بمعالجة تلك الجذور التي أضت إلى الصراع الدامي. وأوضح النائر أن الحرب التي يشهدها السودان منذ 5 أبريل لا تنفصل عن الأزمة التاريخية بتشعباتها المختلفة. وذكر النائر أن الإعلان خاطب أطراف الصراع بضرورة وقف الحرب وفتح المسارات الإنسانية للمحافظة على ما تبقى من السودان. وقال النائر أن السودان الآن يمر بمنعطف خطير ويمكن أن يؤدي إلى أصعب المراحل في تاريخ السودان، وتابع أن السودان مقبل على كل السيناريوهات إذا استمرت الحرب بما فيها التفكك والانهيار. وأشار النائر إلى أنهم يعملون مع الأطراف السودانية التي تعمل على إيقاف الحرب وأنهم سبقوا أن اندعوا إلى تكوين جبهة مدنية لإيقاف الحرب في السودان.
نعم، قد تم توقيع إعلانين منفصلين مع الحركة الشعبية تحرير السودان الشمال بقيادة قائد عبد العزيز آدم الحلو ومع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق. والإعلانين نصوا أو أشاروا إلى الأزمة السودانية بجذورها التاريخية، وكذلك أشارت إلى الحرب الراهنة ودور الإيقافة. ونحن من هذا المنطلق بأنه بنأكد بأن الأزمة السودانية هي أزمة ذات جذور تاريخية، وأي حديث عن حل الأزمة السودانية لا بد أن يتم معالجة هذه الأسباب التاريخية والحرب التي يشهدها السودان منذ 15 أبريل 2023 لا تنفصل عن الأزمة التاريخية والتشعبات المختلفة التي قادت إلى هذا الصراع الدامي. فنحن ناشدنا أطراف الحرب اللي موجودة بأنه يوقف الحرب ويكون في فتح المسارات الإنسانية وكي نحافظ على ما تبقى من السودان، لأن السودان الآن يمر بمنعطف خطير وممكن يمر بأصعب مرحلة تاريخية في تاريخه الطويل. والسودان مقبل إذا استمرت هذه الحرب مقبل على كل سيناريوهات بما فيها التفكك والانهيار كدولة. لذا نحن من واجبنا الوطني والأخلاقي والإنساني بأن نعمل مع كل القوى الحاجبة على مصلحة السودان وعلى استقرار السودان وعلى حل الجذور التاريخية للأزمة السودانية، أن نعمل مع بعض من أجل إيقاف هذه الحرب ومن أجل مخاطبة كل المشاكل التي قادت إلى عدم الاستقرار السياسي طوال تاريخ السودان منذ استقلاله إلى يومنا هذا. تحدثنا منذ وقت باكر جدا منذ اندلاع الحرب بأنه يجب أن يتم تكوين جبهة وطنية عريضة من كل القوى السياسية والثورية والمدنية والشعبية ما عدا نظام المواطن الوطني، وهذه الجبهة تعمل من أجل إيقاف وإنهاء الحرب في السودان ومن ثم الدخول في حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحد عدا نظام المؤتمر الوطني والجبهة الإسلامية لنخاطب جذور الأزمة التاريخية ونرسم ملامح بتاعة انتقال مدني ديمقراطي حقيقي بحكومة مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة وفق برنامج ومشروع وطني تقود السودان نحو الانتقال المدني الديمقراطي.
ويرى المحلل السياسي السوداني حاتم أيوب أبو الحسن أن إعلان نيروبي خطوة مهمة في سبيل فك طلاسم الأزمة السودانية ومحاولة جادة للخروج من حالة الركود السياسي وانسداد الأفق، ويعتبر أن الإعلان أشار إلى قضايا أساسية لتأسيس الدولة والمحاولة عبر المحاولة الجادة للخروج من المأزق التاريخي للدولة السودانية عبر مخاطبات القضايا المتعلقة بالحرب وسبل إحلال السلام. وتوقع أبو الحسن أن يكون الدافع الرئيسي الذي ساعد على توقيع الإعلان هو فشل مفاوضات جوبا بين وفدي الجيش والحركة الشعبية شمال. وأشار أبو الحسن إلى أن هناك تحدي يواجه تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية التقدم في استيعاب لاعبين جدد أمثال الحلو ونور، عازيا ذلك للتباينات الكبيرة الفكرية والأيديولوجية والسياسية الموجودة داخل كتلة التقدم.
إعلان نيروبي ما بين حمدوك وعبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو يمكن يكون إعلان مهم في ظل الأوضاع وانسداد الأفق واستمرار الحرب لأكثر من عام. تأثيره يمكن على المستوى السياسي كبير جدا، لأنه الرغبة العامة في وقف الحرب وإظهار قيادة ورؤية موحدة لأكبر التحالف يمكن يساعد في عملية السلام وإنهاء الحرب. علاقة الإعلان بما يدور حقيقة في الساحة، لأنه الجميع يعلم أنه الحركة الشعبية قعدت مع وفد جاهة ولم يفدي اهتمامهم بنتائج مهمة، ويمكن يكون أصاب بعض الاضطرابات لا يغلو أنه يرد فعل خلى الحركة الشعبية تمشي اتجاه أنها توقع إعلان مع الرئيس السابق للوزراء حمدوك كرئيس لتقدم وهو محور الأشياء. والتحدي هل هذه القوتين الجداد هيوقعوا في إعلان تقدم قريبا في ظل التباينات الموجودة داخل التقدم؟ حقيقة تقدم تباينات فيها موجودة، التباينات دي ما أتت من فراغ، لأنه تقدم بتضم جموع المدنيين في كتلهم الثورية وفي كتلهم المدنية بتاعت المنظمات وفي كتلهم المهنية، ويمكن تقدم هو التحالف الكبير اللي بيجمعهم. لذلك التباينات من أجل توحيد الرؤية، من أجل يمكن إبراز قيادة، لكن الإعلان برضو لا يخلي أن ضخ دماء جديدة لرئيس تقدم، لأنها لسه لحد الآن لن تكون جزء من تقدم. لكن هل يتوقع بعد المؤتمر ووضع أسس محددة واقتراح هياكل واضحة الأجسام الجديدة تكون جزء من تقدم؟ إذا بقت جزء من تقدم هي بتضخ دماء جديدة وبتغير الوضع السياسي الجديد وبتخلي تقدم بتحالف الجديد بتكون أكبر تحالف بدون مدنيين وبدون قوة ثورية موحدة الرؤى والأحلام والتطلعات في صناعة وطن جديد. الإعلان عنده تأثيره في داخل التقدم متململ، لأن هناك تيار من حزب الأمة لو رأي في الإعلان حقيقة لن نتفاجأ. لماذا؟ لأنه تيار المحافظ على مستوى السودان هو لا يرقب في حديث أن حاجات واضحة يتضمن الإعلان. الإعلان يتضمن إن بصراحة إن دولة تكون علمانية مدنية ديمقراطية، وده طبيعة الدول الحديثة الآن، والدولة بتتكلم عن حريات الأديان والتعدد وخيارات. إذا فشلت هذه الحاجات ممكن يوجد فقرة برضو بتاعت حقوق تغرير المصير والشعوب وفقا لإعلانات الأمم المتحدة. لذلك تيارات المحافظة في القوى السياسية الموجودة حتى المشكل للتقدم وعندها علاقة بالارتباط القديم مع التاريخ بتتحسس من هذا. لذلك ظهور تيار وململة بعض التيارات في القضايا المصيرية اللي تناول الإعلان وتأثيره في الساحة السياسية بشكل كامل وأهميته بالنسبة للوضع السياسي وأهميته بالنسبة الحرب والسلام، لأنه ارتباط طوالي بإبراز قيادة وتحالف ومدني ممكن يسرع في إيقاف الحرب ويعجل من عملية السلام اللي أصبحت رغبة محلية وإقليمية ودولية.
حديث المحلل السياسي السوداني حاتم أيوب أبو الحسن. نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج السودان في أسبوع. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المناء. راديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين في كل مكان عبر راديو تمازج، أنا الوقت لتتابعون نشرتنا الإخبارية. متابعة طيبة لكم جميعا.
يأتيكم نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم 24 مايو 2024. عناوين النشرة: وزير مالية جنوب السودان: نواجه صعوبات في دفع مرتبات العاملين. قرارات بإعفاء وتعيين مسؤولين بحكومة ولاية وراب. مقتل 6 أشخاص في اشتباكات طائفية في مقر حماية المدنيين بجوبا. الأمن يحتجز مسؤولة بالمعارضة لفترة وجيزة في واو. السلام عليكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشر الأخبارية على راديو التمازج. قال وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان أن هناك صعوبات في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بسبب ضعف الإيرادات الوطنية. جاءت تصريحات الوزير أوو دانيال شوانغ لدي مخاطبته المجلس التشريعي القومي الانتقالي بجوبا، وقال الوزير أمام البرلمانيين أن أولويته هو استقرار الأسعار في السوق قبل النظر في دفع الرواتب، على الرغم من أن مضى ما يقارب من 8 أشهر دون دفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية، وذكر أنه ليس لديه أموال كافية لسداد متأخرات رواتب موظفي الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الوزارة تواجه صعوبات في تحقيق الإيرادات وتؤثر شحنات مبيعات النفط الخام بسبب الحرب المستمر في السودان، وتابع: ما يمكنني قوله هو أن معظم التحديات التي نواجهها في التمويل والتخطيط فيما يتعلق بإنتاج النفط الذي توقف، و70% من النفط يأتي من ولاية أعالي النيل خاصة من الحقلين 6 و7، وأضاف: الباقي يأتي من روين وولاية الوحدة في الحقل 5 والحقل 5A، ويتدفق حوالي 30% إلى 35 فقط من النفط، وحاز من التحديات الجديدة التي تفرضها الحرب في السودان، وأبان أنهم يستخدمون حاليا الإيرادات القليلة التي تجمعها الهيئة القومية للإيرادات غير النفطية لتغطية الرواتب، مبينا أن الأموال التي جمعتها الهيئة غير كافية لتسوية متأخرات رواتب موظفي الخدمة المدنية. وقال: قبل تسليم وزارة المالية كنا نكافح للتأكد من أننا سنستأنف إنتاج النفط، وتراكمت المتأخرات بسبب ذلك هذا العام، وأعلم يقينا أنه خلال السنوات القليلة الماضية عندما تم إعداد الميزانية كانت هناك دائما فجوة بين الميزانية المقترحة والميزانية المحققة التي سيتم إنفاقها. وقال أن من ضمن التحديات التي تواجه الوزارة هو العمل مع أشخاص خارج الميزانية، وأن ذلك أثر على تسيير الأنشطة الحكومية. أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردين مساء يوم الأربعاء قراراً بإقالة 2 من مسؤولي الحركة الشعبية في المعارضة بحكومة ولاية وراب، وعين بديلاً لهم. وفقاً للقرار الذي بثه التلفزيون الحكومي، تم إقالة أروب أكول رئيس مفوضية ديوان المظالم، وماكور بور أني عضو مفوضية مكافحة الفساد. وعين سلفا كير كل من ويليام ماليس دونغريل رئيساً لمفوضية ديوان المظالم العامة، وأنجلو نون وول عضو في مفوضية مكافحة الفساد بالولاية. المستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. قام أفراد من مكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن الوطني بمدينة واو بولاية قرب بحر الغزال صباح يوم الثلاثاء باحتجاج نائبة رئيس كتلة المرأة بالحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة لفترة وجيزة. تم القبض على أليزا أغوستينو بسبب حتافها تحيا دكتور رياغ مشار، تحيا ريجينا جوزيف، تحيا سارة كليتو. وأكد إدمون جون رافيل الأمين العام للحركة الشعبية في المعارضة بالولاية في تصريح لراديو التمازج يوم الأربعاء إطلاق سراح عضو الحركة الشعبية بعد تدخل حاكمة الولاية سارة كليتو ريال، وانتقد عدم وجود مساحة الحريات السياسية لأنصار الحركة الشعبية في المعارضة لقيام بأنشطتهم، قائلا: نشعرون بالإحباط بسبب رجال الأمن عندما نريد إقامة فعاليات سياسية بالولاية. من جانبها أكدت أليزا أغوستينو لراديو التمازج يوم الأربعاء إنه تم اعتقالها بسبب حتافها تحيا الدكتور ياغ مشار، تحيا ريجينا وتحيا سارة كليتو جميع قيادة الحركة الشعبية في المعارضة. وتابعت: يوم الثلاثاء كنا نرحب بالحاكمة سارة كليتو ريال رئيسة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالولاية، وبعد وصولها تبادلت التحية مع الوزراء والمحافظين، وكنا نردد شعارنا فيفا مشار فيفا ريجينا. وبعد أن نهاية النشاط أخبرتنا الحاكمة إنها سترافق الأمين العام للحركة الشعبية في المعارضة على المستوى الوطني ريجينا جوزيف إلى المطار، وعندها صرخ مدير جهاز الأمن بالولاية في وجهي وفي وجه اثنين من زملائي ليديا وروبيكا. وتابع: طلب مني الحضور وذهبت إليه بكل احترام فأمرني بالجلوس وسألته عن السبب، وقال: ألم تكن أنت من تحتف فيفا الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة؟ وقلت نعم. وأضافت: أمر حراسه على الفور بنقلي إلى سيارة لاند كروزر مليئة بأفراد الأمن. راديو التمازج حاول الاتصال بمسؤول الأمن لكن الاتصال تعذر. حسد وزيرة الزراعة في جنوب السودان بتخصيص 10% من ميزانية لدعم القطاع الزراعي. جاء ذلك لدي ردها على أسئلة البرلمانيين خلال المداولات حول خطاب الرئيس الفكير مايارديت يوم الثلاثاء. وكان الرئيس في خطابه حث المواطنين على إنتاج المزيد من الغذاء لمكافحة الجوع، ووجه وزارة الزراعة بإحياء المشاريع الزراعية السابقة. وقالت جوزفين لاغو وزيرة الزراعة أن هناك ضرورة توفير التمويل الكافي للوزارة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. وتابع: استجابة لخطاب الرئيس نحث الحكومة على الوفاء بتخصيص 10% من الميزانية للزراعة. وشددت الوزيرة على أن نسبة 10% من الميزانية الوطنية تدعم قطاع الزراعة لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والبيئة والغابات والري وموارد المياه. وتابعت: نحتاج إلى 10% من الميزانية لسد الفجوة الغذائية والتصدي لتحديدات الفيضانات ومعالجة تغيير المناخ التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. وقالت أن وزارة الزراعة لديها خطة للإنتاج الغذاء وتتطلب التمويل لتنفيذها، وأبانت أن المزارعين بحاجة إلى أدوات زراعية وبذور ووجود السلام للانخراط في الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء سيقومون بتوفير المداخلات الزراعية للمزارعين. وفي عام 2003 أثناء القمة الإفريقية التي أقيمت في موبوتو بدولة موزمبيق، تعهد رؤساء الدول والحكومات باستثمار 10% من ميزانياتهم الوطنية السنوية في الزراعة. وتهدف هذه المبادرة المعروفة باسم إعلان موبوتو إلى تحقيق معدل نمو زراعي سنوي قدره 6% من خلال البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا. مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب آخرين في اشتباكات عشائرية بسبب فتاة في مقر حماية المدنيين بالعاصمة جوبا. وقال غاتلوان نيانغ الأمين العام لاتحاد شباب النوير بالمعسكر لراديو التمازج أن الاشتباكات وقعت يوم الأحد بين عشيرتي ليغ ودوغ من ولاية الوحدة في معسكر حماية المدنيين بجوبا بسبب فتاة حامل. وتابع: قتل 6 أشخاص من خلال الشجار وعشرات من الإصابات، ونحاول الحصول على الرقم الحقيقي للضحايا، والضحايا يتلقون العلاج في مستشفى القيادة العسكرية. من جانبه أكد اللواء دانيال جاستين المتحدث باسم شرطة جنوب السودان لراديو التمازج وقوع اشتباكات مجتمعية في المعسكر ومقتل 6 أشخاص. وأضاف في اليوم الأول للشجار قتل 3 أشخاص، ثم ارتفع العدد ليصل الإجمالي إلى 6 أشخاص، لكن هناك هدوء بعد تدخل الشرطة ونجري تحقيقات في القضية. وقال مسؤول الشرطة أن مسؤولية حماية المعسكر تم تسليمه للشرطة ولديهم مركز الشرطة في المعسكر، وأن تم الفصل بين المجموعتين. المستمعين الكرام، إليكم الخبر الأخير على راديو التمازج. أمر حاكم ولاية غرب الاستوائية الجنرال ألفريد فوتيو كارابا باعتقال الجنود غير المصرح لهم بالعمل ومتواجدين في مقاطعة طنبرة. وقال الحاكم فوتيو خلال مخاطبته حشد من الجماهير في طنبرة إنه على الرغم من عملية نزع السلاح الجارية في المنطقة فأنه سينشر قوات أخرى ستقوم على وجه التحديد باعتقال الجنود غير المصرح لهم بالعمل في المنطقة. ووجه جميع الجنود المتحالفين فينا في الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة وقوات دفاع شعبي جنوب السودان بالتوجه فورا إلى قواعدهم العسكرية، وذكر أنه سينقل مقر الولاية مؤقتا إلى طنبرة لاستعادة السلام حتى يتم عقد مؤتمر السلام لتمهيد الطريق للسلام الدائم بين القبائل المتنازع. من جانبه أكد اللواء جيمس أكيج أكيج قائد الفرقة السادسة التابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان أن فرقته جمعت أكثر من 800 قطعة سلاح من يد المدنيين، وأوضح أن الأسلحة التي تمت جمعها تشمل مجموعة متنوعة من الأسلحة وبنادق محلية الصنع، وناشد المدنيين بتسليم جميع الأسلحة التي بحوزتهم من أجل أن يسود السلام في المنطقة. كما شجع المواطنين على الإبلاغ عن أي شخص يقوم بأعمال عنف في المنطقة. خلال الأشهر الماضية شهدت مقاطعة طنبرة أعمال عنف مسلحة بين مجتمعي أزاندي وبلندا، وامتد العنف إلى مقاطعة إيزو. ونشرت سلطات الولاية أكثر من 1000 جندي في طنبرة تحت قيادة قائد الفرقة السادسة اللواء جيمس أكيد لاحتواء العنف. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف نعود إلى مقدمتها. وزير مالية جنوب السودان نواجه صعوبات في دفع مرتبات العاملين. قرارات بإحفاء وتعيين مسؤولين بحكومة ولاية وراق. مقتل 6 أشخاص في اشتباكات طائفية في مقر حماية المدنيين بجوبا. الأمن يحتجز مسؤول بالمعارضة لفترة وجيزة في واو. انتهت نشرة الأخبار، ودمتم في أمان الله.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أما الآن أنقلكم إلى برنامج دارفور في هذا الأسبوع من راديو تمازج.
راديو تمازج يقدم في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حاليا نحن كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا نحن دائما مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي يبقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مستمعي راديو تمازج، أهلا بكم أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في قضية هذا الأسبوع من ولاية وسط دارفور وحاضرتها دارنجي، إلى معسكرات النزوح التي تأوي الملايين من الأطفال والنساء وكبار السن. مستمعي راديو تمازج الأعزاء، نأسف بأن ليست هنالك أخبار سارة تحملها قضيتنا لهذا الأسبوع، ولكن هي صيحات بعض الأمهات في معسكر حميدية للنازحين الذين يعانون من انعدام الغذاء ومياه الشرب وشح الأدوية. مستمعينا الأعزاء، لا يوجد وجع يضاهي وجع أم لا تستطيع توفير حليب ثديها لطفلها الرضيع، ولا طعام يسد حوجته للغذاء لتفقده وهي مكتوفة الأيدي بسبب الأوضاع الأمنية والإنسانية التي أنتجتها الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023. شكت النازحة حواء محمد آدم من المعاناة التي يجدنها كنساء في معسكر حميدية. تصف النازحة حواء أوجع الأمهات بمعسكر حميدية للنازحين في مدينة زالنجيب بولاية وسط دارفور التي أضناهن الجوع والعطش وذاد ألم وفاة الأطفال بشكل يومي ما بين 2 إلى 4 طفل بسبب الجوع. وتقول في ذلك النازحة حواء أن الأوضاع في معسكر سيء للغاية، حيث لا يوجد غذاء ولا مياه صالحة للشرب وشحف الأدوية. وتابعت إن إعدام الغذاء في معسكر حميدتي جعل موت الأطفال شيئا طبيعي، حيث يموت يوميا أطفال وكبار السن أيضا. وقالت أن الأمهات في المعسكر يمكن أن يمر 3 أيام دون أن تجد وجبة تسد بها جوعها، وتساءلت كيف يمكن لأم لم تأكل شيئا أن توفر حليبا لسديها لطفلها.
خيط تعبانين شديد من جوء عطش، ما عندنا موية وما عندنا غذاء وما عندنا صحة، مطالبين منظمات الدولية عشان ينقذنا من الجوء ومن العطش ومن الدواء ومن الصحة. أننا محتاجين في حاجات دي كلها داري منظمات عشان يساعدنا. أنا نحسي حاليا كبار السن بموتوا عشان شباب الجوء، والأطفال الصغار بموتوا عن سبب الجوء، وتعبانين شديد أنا هنا. وكان قلنا نمشي نشتغلوا شغل ما في من بمشاكل أم بين جيش والدعم السري، ما عندنا أي حاجة عشان ناكلوا أنا هنا، وتعبانين شديد. هسا إيش مت بدا ب5000، وأنا هنا تخيطوا مطالبين الغذاء عشان يجينا سري آجلا أنا هنا عشان ينقصنا من موت الأطفال وكبار السن. ومرهس يتم 3 يوم 4 يوم ما هياكل، ما عنده لبن عشان يرضي جناده، وكان بيجت ايانا ما عنده دواء عشان يدو ياكل يشرب اللبن، لبن ما في، ويبقى ايان ومشاشوا يودو ما في دواء. الايال بموتوا يوميا يوميا، ايال عندنا ايال موت الايال وكبار السن يوميا. انا هنا بيجي لنا كأن شيء عادي، موت ده بيجي لنا شيء عادي، وتعبانين شديد آجلا كده عشان يجينا منظمات الدولية عشان يساعدنا من الجوع ومن الأطش ودواء.
طالبت النازحة حواء بالتدخل العاجل من قبل المنظمات الإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الأطفال في المعسكر. ومن جهتها شكت النازحة حاجة من ارتفاع الأسعار في السوق، حيث وصل سعر ملوة الدخن أي مد الدخن إلى 5000 جنيه، والطحين ب 1000 جنيه، وكيلو اللحمة 5000 جنيه.
متأثرين هنا خالص، متأثرين بين إخازة، لأن الحاجات خوالي. كيلو اللحمة عندنا ب5000، وعندنا مدر إيش ب5000، والدقاقة ب1000 جنيه، وإذا زاد عندنا ب1400 جنيه، وعندنا الساون ب600، وعندنا ما عندنا قرش وما عندنا شغل نشتغل. لو مشينا خالة برضو دقونا باختصبونا، عندنا هسي يعني معاناة شديد، والأطفال برضو في معاناة، ما عندهم سوق تغذية، يعني نمشي المشافة عشان يدونا أدوية ما في أدوية. الجانب تجيب في البيت ده وما عندك دواء تديره يومين 3 الجانب بموت. يعني هنا مطالبين على الأدوية ضروري، مطالبين على إخازة، ومطالبين على المنظمات يجينا عاجلا، منظمات الدولية. ولا
في وقت لا توجد أي مصادر دخل للنازحين، وتصف أن العمل خارج المعسكر شبه محال للوضع الأمني المترتب على ذلك، لأن النساء إذا خرجن من المعسكر يتعرضن للانتهاكات الإنسانية والاغتصاب على حد قوله. معسكر حميدتية هو من المعسكرات ليست وليدة الحرب بين الدعم السريع والجيش السوداني، إنما يعود للحرب المشتعلة بين الحركات المسلحة في دارفور والجيش السوداني منذ 2003. ولكن يؤكد النازحين أنه ومنذ ديسمبر 2023 لم تصل أي مواد إغاثية لمعسكر الحميدتية بوسط دارفور. وأكد عبد الله تيراب أحد الكوادر الصحية بمعسكر حميدتية يراجعوا تمازج وجود وفيات كبيرة وسط الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، حيث يصل الوفيات في اليوم الواحد إلى 4 وفيات. وذكر أن الوفيات مستمرة منذ أشهر.
بنعاني شديد يعني من الأمراض السوء تغذية للأطفال، أمراض الماسكين السوء تغذية ده حسي يوميا حاصل لنا بموت الأطفال بسوء تغذية الحاد. نطلب من المنظمات الحقوقية والدولية والخيرية أنه يجيب لنا يعني حالات إنغاث لحياة الأطفال الماسكين السوء تغذية، وبرضو مطالبين يجيب العدوية اللي منقذ الحياة لأطفال الماسكين السوء تغذية كأمراض الخاصة لشلل الأطفال، أطفال الأمراض الثمانية تابع لأطفال الماسكين نسوء التغذية. وعنينا الحاسة حاليا يعني معانين معاناة شديدة بالنسبة لأمراض الأطفال والوفيات، فنطالب أنه يجينا المنظمات الخيرية والدولية. والله يا أخي في اليوم بحصل بموتوا 2-3-4 كده يعني، في يوم بحصل يعني بموتوا زي 3-4 كده يعني بموتا. وانينا اصلق يعني اساسا نطالب انه المنظمات تجي تنقذ الحياة للاطفال وشريحة ضعيفة.
وطالب المنظمات الدولية بتوفير بسكويت التغذية لانقاذ حياة الاطفال. وقال المسؤول الشبابي بمعسكر حميتية سيف الدين عبد الله هارون ان الجوع انتشر في المعسكر منذ شهر ديسمبر 2023 بعد أن توقفت المنظمات عن جلب الإقاسة.
نحن والله بجد أنه في داخل معسكر الحميدية بالنسبة للغذاء منذ شهر 12 المواطنين والنازحات والنازحين في داخل معسكر الحميدية ما أخذوا الغذاء، والآن حصلت له أسعار مرتفعة كبيرة جدا، والأسعار أنه المواطنين والنازحين ليس لديهم أي من المواد سواء كان القروش وغيره. فالآن نحن مطالبين بالمنظمات التدخل العاجل لأنه حصل سوء التغذية في المراكز الأربع في داخل معسكر الحميدية. سوء التغذية الأطفال كل يوم بتموتوا جوعا، الشيء الثاني برضو بالنسبة للموية بقت ما في، وبالنسبة للغذاء بقي ما في، بالنسبة للدواء في شح كبيرة جدا للدواء للمنظمات. مطالبين بالمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ النازحين داخل معسكر الحميدية.
هذه سرقات نساء تحملنا موت الزوج والأخ في حرب السودان، ويستقصنا بالمجتمع الدولي والمنظمات لإنقاذ طفل لا يعرف ما الحرب ولماذا يموتون. مستمعين الأعزاء، نحن في راديو تمازج نضم صوتنا لكل نساء السودان لوقف الحرب حتى يتوقف الموت المجاني ويعم السلام ربوع البلاد، ونضم صوتنا لهن من أجل توفير القذاء والمياه والدواء وهي أبسط مقومات الحياة. نتمنى أن تجد هذه الصرخات نداءات أذن ثاقية مجيبة لتوقف الحرب ويعود الجميع إلى أحضان الوطن. نتمنى أن نلتقي في الحلقة القادمة ونحمل معنا بشريات السلام وإيقاف الحرب وتوفير الإقاسة ليعيش أجيال القض في وطن يسوده السلام والحرية والديمقراطية. مستمعين الأعزاء، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية قضية هذا الأسبوع ضمن التغطية الخاصة من راديو تمازج للسوداني وقضاياه. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بحلقة دارفور من راديو تمازج، عن الوقت لتتابعون نشرة الأخبار من السودان.
مستمعي راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان لهذا اليوم. أهلا بكم أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أبرز عناوين النشرة: خبراء الطاقة، قصف مصفاء الجيلي سيخلف آثار كارثية، وفيات وسط أطفال مرضى السرطان وتحذيرات بتفخم الأزمة، مبادرة لإعادة تأهيل وترميم سوق درمان لإعادة فتحه، استمرار معاناة السكان بري بالخرطوم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. قال الخبير في قضايا الطاقة ووكيل وزارة الطاقة والنفط السابق حامي السليمان أن أي دمار لمصفاء الجيلي سيحطم الاقتصاد السوداني بالكامل، مشيرا إلى القيمة المالية للمصفاء تقدر بملياري ونصف دولار. وشن سلاح الطيران الجوي للقوات المسلحة السودانية ضربات جوية على مصفاء الجيلي التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وقالت قوات الدعم السريع في بيان أن القرارات الجوية من الجيش السوداني أدت إلى أضرار كبيرة في المصفاء، فيما انتشرت مقاطع فيديو يصر فيها حريق وتصاعد الدخان لجزء من مصفاء الجيلي. وأوضح سليمان في تصريح لراديو تمازج أن المصفاء تضم بداخلها عدد منشآت خلاف منشآت تقرير البترول مثل القرية 2 والقرية 3 الخاصات بتوليد الكهرباء ومنشآت البتروكيميائيات والخام، فضلا عن مستودعات الغاز والجاز والبنزين وخطوط المنتجات البترولية وغيرها من المنشآت. قال قصف المصفاة سيعرض جميع هذه المنشآت للخطر ويعرض حياة المواطنين والعاملين فيها للخطر، وذكر أن المصفاة توفر 45% من احتياجات السودان من مشتقات النفط، وحذر من أن تدمير المصفاة سيحدث آثار بيئية مدمرة في المنطقة.
المخاطر طبعا هتتعدد، مخاطر اقتصادية أو خسائر اقتصادية كبيرة. المصفاة هي منشأة حساسة، منشأة كبيرة، وتعتبر من التحتية الأساسية في الصناعة النفطية. هي بتوفر ما يقارب 45% من احتياجات البلاد من البنزين ومن الجاز ومن غاز الطبخ.
وقالت المهندسة نفط نبيها عبدو أن الضربات الجوية العسكرية ألحقت أضرارا جزئية في المصفى، وأن الخطر ما زال قائما في ظل عدم القدرة على وصول فريق الإطفاء إلى موقع الحريق. وتابعت الآثار المتوقعة في حالة حدوث انفجار سيتعدى العشرات الكيلومترات ويهدد حياة عشرات الآلاف من المواطنين والحيوانات، كما أن الآثار البيئية سيكون كارثيا ومدمرا ويمدد لمئات الكيلومترات بفعل التيار الهواء والمياه. وأشارت إلى أن توقف مصفاة سيكون له آثار سلبية في عملية تكرار البترول وتوفير مشتقاته التي تستخدم في الزراعة والإنتاج والنقل وغيرها من القطاعات الإنتاج والخدمات العامة. وقالت أن من الأضرار الصحية خروج الغاز الثام من مخلفات النفط مثل غاز الـ H2S وغاز النيتروجين. تم إنشاء مصفى الجيلي في العام 1997 واكتمل العمل فيه في العام 2000 لينخرط المصفى تكرار ما يقارب 100,000 برميل يوميا مع توفير الغاز والوقود للاستهلاك المحلي إلى جانب المواد الخام لبعض الصناعات. وقبل الهجوم على مصفاء الجيلي حذرت مبادرة استعارة نقابة المهندسين من أي محاولة لقصف مصفاء الجيلي، مشيرة إلى دعوات التي انطلقت في موقع التواصل الاجتماعي بدافع الانتقام لمقتل الضابط الجيش الملازم أول معاش محمد صديق. قال مدير العام لمبادرة جوان أمل الخاصة برعاية أطفال السرطان أنهم تلقوا نبأ وفاة عدد من الأطفال من مصابي السرطان جراء توقف مركز تلقي العلاج عن العمل. وأوضح محمد الأمين لراديو تمازج أن المبادرة كانت ترعى 485 طفل مصاب بالسرطان حقب وقوع الأحداث في ولاية الجزيرة، إلا أنهم توزعوا بعد ذلك على ولايات الآمنة وعاد بعضهم إلى ذويهم. وقال أن المبادرة ومنذ بداية الحرب في أبريل العام الماضي قامت بنقل الأطفال إلى الاستراحة جوان أمل في مدينة ود مدني، وتمكن الأطفال من مواصلة تلقي عدد منهم للعلاج، وأبان الأطفال يواجهون صعوبات من عدم توفير مراكز لتلقي العلاج عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني، وأن المركز الوحيد الذي يعمل على منح العلاج موجود حاليا في مدينة مروي. وأضاف حاليا نجهز الاستراحة في مروي لتقديم الخدمات ونتمنى من الكفاءات تقديم الدعم المادي والعلمي. وقال أن الأوضاع الحالية ستؤدي إلى نتائج وخيمة على الأطفال المرضى.
يعني عملنا على تقديم الدعم الكامل للأطفال، إضافة بعد خروج المستشفى برج الأمل المختص بعلاج الأطفال مرضى السرطان في الخرطوم. كان الريسبونس من عندنا نحن هو استجابة للأمر ده بشكل عاجل وطاري، إنه حولنا الأطفال لاستراحة جوان أمل مدني المشروع الثاني التابع لاستراحة لمنظمة كلنا غيم.
وقال أنه بصفته مدير تنفيذي للمنظمة التي تشغل مبادرة جوانا أمل، فإن المنظمة خسرت ما يفوق 500,000 دولار جراء الحرب في الخرطوم، وفقدوا في مدينة ود مدني كمية من الأسر والخدمات. وكانت منظمة السودان للسرطان الأطفال حذرت في بيان أن أكثر من 200 طفل مصاب بالسرطان يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الأدوية، وأن الأمر يتطلب تدخل عاجل بتوفير الأدوية بقيمة 50,000 دولار. وقالت المنظمة أن الأطفال في مدينة مروي بشمال السودان بحاجة إلى توفير السكن الملائم والغذاء الصحي والترحيل من السكن إلى مركز العلاج. تعرض مهاجر سوداني واحد على الأقل للكسر في ساقه داخل مكاتب الهجرة الغير شرعية بمدينة كفر الليبية، وقال حادث بسبب تدافع المهاجري المصطفين أمام منافذ استخراج البطاقات الصحية قدر عددهم بالمئات. قال شهود عيان لراديو التوازج أن الشرطة الليبية استخدمت الهرول وخراطيم المياه للحد من تدافع المهاجرين، مما تسبب في حالة من الحرج.
أنا مهند بشير، عندي صاحبي اسمه معتز عبد الله انكسر في الساق بتاعه، وتعرض يعني بسبب الزحمة تعرضنا للضرب، ضرب وإهانات من الشرطة يعني، ولي 10 أيام بجي عشان أمرق الكرت الصحي، وخسارة في المواصلات ويعني صرف ثقيل، وعندنا صعوبة في الأكل والشراب والحمامات والسكن ذاته يعني ربنا يصلح على حال بس.
وعلى الفور نقل المهاجر عبد الله إلى مستشفى الشهيد عطي الكساح عبر الإزعاف مركزي للكفر. وفق شهود عيان يواجه السودانيين في ليبيا ظروف بالغة التعقيد بسبب صعوبة السكن وبطء في الإجراءات داخل مكاتب الهجرة. وأوضح مهند بشير أحد المهاجرين السودانيين لراديو تمازج أن استخراج البطاقة الصحية استغرق منه 10 أيام، اضطر خلالها لصرف مبلغ مالي بلغ نحو 500 دينار ليبي، ما يعادل 90 دولار في تكلفة الترحيل والمصرفات اليومية. ولفت بشير إلى أن السلطات في مدينة كفر قررت منح البطاقة الصحية وبطاقات حصر الأجانب مجانا للمهاجرين السودانيين. وفي حديث مع مدير الإذعاف المركزي لكفر إبراهيم أبو الحسن أكد لراديو تمازج أن المهاجرين السودانيين سبق وأن تعرضوا لحوادث سير وكذلك لحالات ضياع في الصحراء. وقال أبو الحسن أنه تم إنقاذ السودانيين أسوة بالمواطنين الليبيين عبر الإذعاف المركزي، وكشف عن احتجاز عدد من السودانيين بواسطة عصابات التهريب أنقذتهم الشرطة الليبية خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنه الآن يجري العلاج داخل المركز والمستشفيات المتخصصة. وذكر أن عصابات التهريب تقود عناصر من الجنسيات السودانية والتشادية والمصرية وكذلك الليبية.
مصداقيتنا قدام الناس وثقة الناس فينا قدرنا نحن نمشي بشغلنا تمام يوميا وما فيش أي عراقيل في شغل بتاعنا. بعض المخاطر طبعا الطبيعية اللي واجهتنا بين حين والآخر، ولكن إضافة للشغل هذا كله نحن ننقله في حالات من الكفرة إلى بنغازي مسافة تفوت 1,000 كيلومتر، حالات عناية فائقة، حالات على التنفس الصناعي في الصحراء عبر الصحراء الكبرى، ننقل في حالات في صحراء مقطوعة. يعني أنت تخيل تبي تطلع تبي تنقل حالة على التنفس الصناعي من الكفرة إلى بنغازي مسافة تزيد عن 1,000 كيلو في الصحراء.
وأكد أن الإصابات التي يتعرض لها المهاجرون داخل مكاتب الهجرة تجد عناية فائقة من سلطات داخل كفر. أطلق عدد من التجار سوق أم درمان بولاية الخرطوم مبادرة لإعادة ترميم وتأهيل السوق توقف العمليات العسكرية في محيطه على أن يتم استعادة العمل فيه قبل عيد الأضحى في يونيو. وقدر أحد المؤسسي المبادرة شهاب الوليد في حديثه لراديو تمازج أن 30% من السوق تدمر بشكل كلي، وأن 70% من جملة مساحته تعرضت للحرق جراء القصف، لافتا إلى أن بعض المحلات تم سرقتها بشكل كامل خاصة محلات بيع الهواتف. وأشار إلى أن المبادرة انطلقت منذ شهرين من عدد من التجار الذين وصلوا السوق برعاية الجيش السوداني الذي استطاع السيطرة على مناطق عديدة في مدرمان بما في ذلك سوق المدينة. وأبان أن في السوق تتواجد جثث متحللة منذ نحو 1.5 شهر قبل استعادته من قبل القوات المسلحة، مبينا أن الجثث تتم التعامل معها بواسطة منظمة الهلال الأحمر.
السلام عليكم، أنا شهاب الوليد من مجموعة سكن درمان. مجموعة
طبعا منورة بيكم أول شيء. ثاني شيء نحن شباب عملنا مبادرة إعادة تأهيل سجون درمان، ومنها جاتنا الفكرة بتاع تأسيس الجروب ده. أسسناه قبل فترة وقبل شهر أو شهر ونص بدينا نشتغل في الجروب، بدينا ننشر كده. ده بالنسبة للجروب. طبعا وصلنا سجون درمان، شفنا الحاصل كده، لقينا السوق حرفيا اتسرق، يعني ما فضل اي شيء في السوق. يعني السوق اتدمر بنسبة 30%، دكاكين اتدمرت، وقع فيها دهانات، دكاكين اللي كان في اصلا قزاز ومحلات تلفونات دي اتكسرت، الزخاير ما خلت شيء تمام، واتحرق في محلات كثيرة اتحرقت بنسبة 70%. يعني احنا كان لما اصلا خشينا السوق مع عساكر الجيش قالوا لنا كان في جثث متحللة ليها شهر ونص، لكن جت في تيم جا من الحكومة، دعم من الحكومة للسوق، انه رسلوا تيم رفع الجثث المتحللة، وبرضو كان لقينا في دانات، في برضو التيم المتخصص بالدانات والزخائر والحاجات دي جاء رفع الدانات ورفع الحاجات دي وكده. اتواصلنا مع كم تاجر، يعني في تجار زمان كانوا مشهورين من عارفهم، اتواصلنا معهم سألناهم الحاصل على الدكاكين بتاعتهم شنو، قالوا لنا الدكاكين التأهيل بتاعها بدأ فيها وبيفتتحها إن شاء الله قبل العيد، يعني قالوا قبل العيد بأسبوع أو كده بيفتتحها، لأن الناس حتى ضربوا البوهية وكده، عملوا أي شيء للدكاكين يعني، تاني ما باقي شيء، بس باقي البضاعة تجي، البضاعة هو بتجي من شندي لحد ما تجي بشارع صابرين وكده، تصل سوق صابرين تاني بتصل عادي سوق درمان. بالنسبة للبضاعة يلا نحن اصلا عملنا زيارتين للسوق. الزيارة كانت الاولى بعد ما الجيش قدر يصل سوق درمان بفترة وجيزة كده، يعني كان الوقت داك السوق ما حرفيا صعب 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 يتقابل، كانت جثث منتشرة حاجات كثيرة. وتاني عملنا زيارة قبل شهر او اقل من شهر، لقينا السوق اتحسن شوية، حتى الناس بدأت تدخل السوق، الناس شافت الدكاكين بتاعتها وكده، لقينا كم تاية، الناس بدأت تعمل إعادة تأهيل وكده، الناس بدأت تصل للدكاكين بتاعتها وكده، يعني في تجار كتيرة، في تجار كتار بدوا يجيبوا البضاعة بتاعتهم، في ناس حتى جابت ركبت الأبواب ودخلوا البضاعة بتاعتهم جوا كده، لكن يعني دايرين التجار يكتروا شوية، لما يكتروا شوية يعني السوق بيفتتحوه قريب ان شاء الله. وبالنسبه للمظاهر العسكريه يعني كانت زمان في، لكن حاليا اختفت، يعني هسي اسهر بس باقي ممكن نقول اسهر الدانات وبعد الخراب في السوق، لكن يعني الرصاص والحاجات اللي ياخد دانات اللي كان بتقعوا كده ياخد التيم بتاعه وشالوا كده، يعني المظاهر العسكريه فيها اختفت. طبعا ما في تهديد على السوق وكده، والناس بقت تصل عادي يعني، وربنا يعم الأمن والسلام إن شاء الله على السودان ويرجع زي ما كان أحسن.
وأبان أنهم في التواصل مع التجار يعملون في السوق لتأهيل محلات التجارية، وقال وعدوا بافتتاح المحل قبل أسبوع من حلول عيد الأضحى. وبحسب شهاب تم صيانة عدد من محلات التجارية بما في ذلك طلائها بطلاء جديد، موضحا أن البضائع ستجلب من مدينة شندي بولاية نهر النيل إلى محطة صابرين في محلية كلري في مدينة أم درمان، ثم يتم ترحيلها إلى السوق. بعد مرور أكثر من عام على الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لا تزال منطقة بري التي تقع شرق القيادة العامة للجيش وجنوب سلاح الإشارة تحت خط النار، حيث لا تزال تحت سيطرة الدعم السريع الذي خلق أزمات عديدة في المنطقة. وقالت عضو طواري البراري هديل عطا الرحمن لراديو تمازج أن شبكة الاتصال انقطعت على المنطقة منذ أكثر من 3 أشهر، مما أثر على المواطنين من ناحية نفسية واجتماعية، حيث أنه لا يستطيع التواصل مع أهله في الولايات وخارج السودان، منوهة إلى أنهم يعتمدون على التحويلات البنكية بعد أن فقدوا مصادر رزقهم. وأشارت إلى توفير أجهزة الستارلينك من قبل قوات الدعم السريع بعد شهر من انقطاع الشبكة، وأضافت ستارلينك خلق مشكلة جديدة عبر صعوبة الوصول إلى الأماكن توفره في مدارس والمساجد، وتابعت أي دقيقة تدفع مقابلها بما يعادل ساعة أو نصف ساعة، وأبانت أن عملية استبدال التحويل البنكي بمبالغ نقدية يكلف ما نسبته 10% من مجمل المبالغ المراد استبدالها. وقال خالد حسن أبو بكر عضو غرفة الطوارئ البراري للراديو تمازج أن السكان يحتمدون على المطابخ الجماعية، ويتم جلب الدعم من الخيرين وأبناء المنطقة بالخارج. وأضاف بدأت الفكرة بمجموعة على تطبيق واتساب لدعم العالقين لجمع المساهمات عبر تطبيق بنك لشراء المواد التمويلية للشرائح الضعيفة. وصف عدد الأثر المستفيدة من المطبخ بالعدد المهول، لافتا إلى أن المطبخ ساعد بقدر كبير في رفع أعباء الناس المعيشية بعد أن فقدوا مصادر دخلهم. صلاح إبراهيم أحد سكان البراري ظل متواجدا منذ بداية الحرب ولم يغادر حي بري، ويقول لراديو تمازج أن هنالك أزمة في المياه والعلاج والأكل والشرب، وأشار إلى صعوبات في توفير العلاج والمواد الغذائية، وأن السوق الوحيد الذي يعمل هناك هنالك صعوبة في الوصول إليه. وبان أن أذعار المواد التمويلية مرتفعة، إذ بلغ سعر الجوال السكر إلى 125 و 120 ألف جنيه، لافتا إلى أنه استقر مؤخرا في 100 ألف جنيه. وقال أن الجوال الدقيق زنة 25 كيلو كان بنحو 14 ألف جنيه، ولكن وصل إلى 42 ألف جنيه مع ندرة وصعوبة في التحصل عليه. وتابع حتى ملح الطعام ارتفع قيمته بالإضافة إلى في صابون القتيل والاستحمام. وناشد صلاح المنظمات بإدخال المعينات لأنه لا توجد أي جهات قدمت دعم كافي للمطبخ، لأن المطابخ تعمل وجبة أو وجبتين في اليوم وفق قوله. وأبدأ تخوفه من اختراف فصل الخريف الذي ربما يعرضهم إلى مشاكل صحية، مشيرا إلى وجود مرضى بالكلى زادت معاناتهم بسبب قطوعات التيار الكهربائي. مستمعين الأعزاء، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
مستمعين في كل مكان، بنشرة الأخبار من السودان نختتم جولتنا الصباحية لهذا اليوم الجمعة، ولكن لمن فاتم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazig.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الأخبار والبرامج. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.